بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس القراءة في اليوم العلمي في كتاب زاد المستقنع لأبي النجا للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين.
قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كما سمعتم أيها الإخوة أن هذا الشرح على كتاب زاد المستقنع لأبي النجا موسى بن أحمد ابن موسى الحجاوي، وهو أحد المتون الفقهية المختصرة النفيسة. اختصره المصنف من أين اختصره؟ من كتاب المقنع للإمام ابن خدامة المقدسي رحمه الله تعالى، الذي يعد عمدة في فقه الحنابلة. اختصر على كم قول؟ على قول واحد، على قول واحد هو الراجح في المذهب، كما يراه المؤلف. وحذف المسائل النادرة الوقوع واستبدلها بمسائل كثيرة يحتاج إليها الناس في أمور دينهم ودنياه. وسبب هذا التأليف، بعض الناس أيضا يهجم على التأليف عشان يكتب فضيلة الشيخ فلان. لا، التأليف هذه مرحلة متقدمة، لا تؤلف بل لما يقول لك شيخك أنت أهل للتأليف. وما كنت هذا الشيخ متسائل تقول سنة أو ست شهور يقول لك ابدأ ألف، لا، كنت فعلا ترى من نفسك أنك أهل للتأليف، أو أن الناس لهم حاجة لمؤلفك هذا. فقال: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. يعني هذا النوع من التأليف في أي ضرب من الضربين سأله الناس أن يؤلف، أم هو رأى حاجة الناس فألف؟ رأى حاجة الناس فألف. بين التأليف هذا شهوة تريد أن تصل بها إلى درجة علمية معينة، لا، إنما هو إما أن الناس يأتون يكون نريد عقيدة كذا وكذا، كما هو هذا حصل كثيرا لمن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد ألف رسالة ما بين العصر إلى المغرب والعشاء في يوم واحد، التي هي الواسطية. جاء أهل الواسط فسألوه عن عقيدة السنة والجماعة فألف هذا الكتاب في سويعات، وأيضا كتابه التدمرية إلى أهل تدمر، والمراكشية إلى أهل مراكش في المغرب، والحموية إلى أهل حماة في الشام. فكان ذا قلم سيال رحمه الله تعالى، يسأل فيؤلف. وعلى الضرب والدرب صار تلميذه ابن القيم، وقد ألف كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. كم مجلدة؟ 5 مع الفارس. ألفه متى؟ بالسفر، هو مسافر، واعتذر في آخره وقال: لم يكن معي أدوات العلم والكتاب. ماذا لو كان معه؟ ولما ولد لابنه مولود فلم يجد شيئا يهديه إليه، فماذا فعل؟ ألف كتابه تحفة الودود في أحكام المولود مجلدة، دل هدية عند ابن القيم، داره لا حلويات ولا. ألف كتابا وأعطاه هدية، كتاب مجلد لا يستغني عنه عالم ولا طالب علم، فهو عمدة في هذا الباب. تحفة الودود، بعضهم يسميها تحفة المولود الأظهر، تحفة الودود في أحكام المولود. وهذا الشرح لشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وهذا المختصر، أعني كتاب الحجاوي الذي هو زاد المعاد، مع صغر حجمه حوى ما يحتاجه طالب العلم من المبتدئ عن التطوير. إن بقى أيضا بعض الناس يريد يقرأ الكتب المطولة، يبقى يقول لك أنا عايز أنت معك إجازة في الكتب الستة؟ تقول أنا عايز الكتب الستة كده على طول، وأنت ما درست كتاب واحد. طب عايز إجازة ليه؟ يقول يعني إجازة، عايز إجازة. طب عايز ليه إجازة؟ هتعمل بها ايه؟ يعني تاخد الاجازه دي وتروح تدرس الناس الكتب الاخرى؟ فهذه ينتبه لهذا، اذا جاء مثل هذا ينصح بان هو يبدا يؤصل العلم اولا، ولا يهتم الإجازات صحيح هي شرف يناله الإنسان، لكن لا يكون كل حرص على الإجازات دون التأصيل. الله جل وعلا قال هو أعلم بمن اتقى، ولكن الله يزكي من يشاء. المهم أن الله يزكيك ويعلم تقواك، وإذا لو معك كل الإجازات وأنت لست أهلا لها لا فائدة منها، ليس منها فائدة. فهذا الكتاب زاد المستقنع لموسى الحجاوي رحمه الله تعالى ألفه مؤلفه للمبتدئين وللمتقدمين للمبتدئين، ألفه للمبتدئين وشرحه الشيخ صالح الشيخ محمد بن تيمين في كتابه الذي هو الشرح الممتع على زاد المستقنع. وهذه الطبعة الموجودة بحواشي أبي الخيل والشيخ هي المعتمدة ولا غيرها؟ ليست هي المعتمدة، المعتمدة التي هي مجلدات طلع منها مجلدات، والشيخ أمر بحذ كل حواشي المشيخ وأبي الخيل. وأنا سألت في هذا بنفسي في مرض وفاته رحمه الله لما أصاب بالسرطان، كان يمرض في بيت أخيه ثم انتقل إلى المستشفى رحمه الله، وترى العزة للعلماء حتى وهم قبيل الموت. ابن تيمين كان وزنه 40 كيلو، وصل 40 كيلو، ولما تجد قوته في نشر العلم، يعني متى ابن تيمين؟ متى في شهر شوال، ودرس هذه السنة فوق باب الملك عبد العزيز، درس في رمضان ولا لا؟ درس في رمضان، وكان خرطوم للإخراج وخرطوم للتنفس خرطوم للشراب والطعام، وقال له طبيب باكستاني هذا ملة كبير، هذا في كلام هذا في موت، قال محبوسا للسنة. وهذا رحمه الله أن يمر في بلاد الغرب حتى لا تسقط لحيته لما أصابه السرطان رحمة الله عليه. فالحاصل أن العلماء هؤلاء أصر، يعني ابن تيمين اللي طلع كده ابن تيمين ولا ليه الشيخ؟ من شيخه الذي هو عظيمه جدا؟ العلامة عبد الفتاح بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا المختصر، يعني لأنه كتاب نفيس سأطول الكلام معه، حظى القبول عند العلماء وحظى القبول والإقبال من العلماء عليه وله، وطلاب العلم كذلك المبتدئون له في نفوسهم منزلة عظيمة ومكانة عالية، ولذلك اعتنى بالعلماء تحقيقا واختصارا، وبعضهم نظمه نظما، يعني شرحوه نظما أو نظموه نظما وذكروه نثرا. وما الفرق بين النظم والنثر؟ نظم يرتبط بوزن وقافية بخلاف النثر. فنفع الله به، وهو من كتب التي يحبها جدا شيخنا صالح الفوزان، فله 7 كتب ينهيها ويرجع إليها، منها هذا الكتاب، ومنها كتاب أيضا الذي هو هذا اختصاره، ما هو؟ الروض المربع. الروض المربع، نعم الروض المربع هذا مما يحبه الشيخ صالح الفوزان جدا. لكن بعض الناس يقول لك أنا هنشرح المغني لابن خدامة زي أحمد خطيب. مغني لابن خدامة كده عم تقول مغني لابن خدامة؟ ده ابن باز بطل نشرح، ولا ابن باز ولا الفوزان إن شاء الله هينشرح. هذا كتاب ماذا؟ مختصر المتوسط المطول؟ كتاب مطول جدا للمجتهدين، يعني يذكر أقوال المذاهب والأدلة عليه، قول السفياني أدلة عليه ويرجعه، يعني دي مرحلة متقدمة ولا متأخرة؟ بس يقول لك وصلت ليه الحنابلة بالذات؟ ليه أنت متعصب الحنابلة؟ مش متعصب الحنابلة زي مصطفى العدوي، لقيته مرة في السعودية صار يطعن في كتب الحنابلة جدا، يقولون يأخذون بالأحاديث الضعيفة وكتبه غير محققة، وكذب والله كتبه محققة كما سبرون الآن مخطوطيا وحديثيا، ما تحقيق مخطوطي وحديثي. لأن أنت لو حبيت تدرس الفقه هذا من مطاعم في طريقة التدريس العلماء الكبار زي الفوز، يقول لك أصل الاجتماع المتعصبين ماذا نحن بله؟ من قال لك ذلك؟ في أول مسائل مسائل المياه كما سيأتي، وأن الماء المستعمل نجس عند الحنابلة والشافعية، نحن نخالف ذلك الحنابلة والشافعية. في أول الشهر، في أول الشهر، في أول الكتاب، في أول مسائل الكتاب. لكن أنت لو حبيت تدرس المذاهب كلها وأدلة المذاهب وتحرير القول الصحيح منها، هل هذا يمكن؟ حتى أدلة تخرج لحد من تموت من كتاب الصلاة؟ وهذا الذي يفعله العدو، هذا الذي يفعله أبحاث علمية وأبحاث علمية. لسه الطالب ما أصلش وما تمكنش من العلم وأبحاث علمية ويتجرع على العلماء ويطعن في العلماء ويقول هم علماء ونحن أيضا لنا قول في التحقيق الحديثي وفي المسائل الفقهية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحاصل أن هذا الكتاب شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في دورة ولا في غير دورة؟ ها؟ ليس في دورة. الشيخ الفوزان ضد الدورات أبدا، لا يدخل في دورة أبدا، لأن يرى أن هذا من العلم يعني السريع السندوتشات اسمه تكوي. لا ما عنده كله، لذلك جلس في شرح النقد ابن القيم 6000 بيت كم سنة؟ 7 أعوام. من سيبقى 7 أعوام إلى أن ينتهي الكتاب إلا شخص مقتنع ده السبيل وده الجهاد في سبيل الله؟ مين هو 7 سنين؟ في أحد سبع سنين يقول يعني كتاب ده البيع أعطاني أعطانا 300 دورة 300 كتاب ولا أكثر في حياتي كيف يحضر له؟ أظنه قد يكون وصل 500 كتاب في دورات علمية. طيب هي تحصل إذا درست تبتعد تشرح كتاب؟ لا ما أقدرش أشرح. هو ده التأصيل، أنت تدرس ليه؟ عايزين هذا المنهج ينتشر، عقيدة السنة والجماعة طريقة العلماء تنتشر. أنت تدرس إلا تختبر في أي لحظة، ما تقول ليش بس الواحد سألك ما سألك طب السنة حرام جيب كتاب ليه معلش خلاص مش في كتاب في جيبك، قول لك كتاب كده زي كتاب زي ده 3 مجلدات حطه في جيبك، طول ما أنت ماشي حد يسألك أجل طلع الكتاب وأجل. لا، علمك في قلبك وفي صدرك، متى ما سئلت وأين سئلت تجيب طالما عندك علم وبصيرة وتحرر المسائل. وأهم ما يكون في دراسة الفقه أفضل وأهم من حفظ النصوص ومن استحضار المسائل أن تبنى عندك الملكة الفقهية، تصبح فقيها، تستطيع أن تستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، تكون أنت هكذا استفدت من دراستك الفقه. لابد أن تبنى عندك ذلك. ونحن نمشي في الكتاب إن شاء الله سنسأل الإخوة الحاضرين عن يعني ما أنت يعني ما وجه الدلالة في هذا الله؟ هو قال حكم أنه لا حرم، ما وجه الدلالة في الحرمة؟ لماذا هو مكروه مع أن فيه نهي؟ لماذا هو مستحب؟ يعني مثلا قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، صيد البر ولا البحر؟
البر،
صيد البر، صيد البحر جائز حتى وأنت محرم، لكن هذه لو إذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا هذا أمر معلوم أن الأمر يفيد الوجوب، لأن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب الأمر هنا هل يلزم إذا أحليت من الإحرام أنك تشوف لك أي عصفورة تصفها أو تشوف لك أي يمامة تصفها؟ الأمر هنا يرجع إلى ماذا؟ إلى حكمه قبل الحظر، والصيد قبل الحظر حكمه إيه؟ مباح. عايز تصيد يا حسن ما تصيدش أنت حر، تمام؟ لكن يرجع إلى قبل الحظر. هو عن هذا أمر هو من علامات الوجوب، لكن خرج بدليل آخر أنه على الإباحة وليس على الوجوب، وهكذا. فالحاصل أن هذا المختصر زاد المستثنى حتى أن الطلاب في بلاد الحرمين يحفظونه حفظا، مختصر زاد المستثنى. نعم. والفقه لا شك أن دراسته مهمة جدا. قال الله عز وجل وما كان المؤمنون ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ابن حزم رحمه الله وجود أن أهل كل محلة بلد إن لم يكن لهم فقيه أن يقيموا منهم واحدا يتعلم العلم بهذه الآية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأيضا في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن القيم كما بارك الله في مفتاح دار السعادة: وهذا يدل على أنه من لم يفقه في دينه لم يرد به خيرا. هذا الدليل اسمه مفهوم
مخالفة.
المخالفة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا من لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. والفقه لغة هو الفهم، ومنه قول الله تعالى: يفقه قولي، يعني يفهم قولي. وأما اصطلاحا فمعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه شرعا واصطلاحا. وهل الفقه تعريفه في اللغة أعم أم تعريفه في الاصطلاح أو الشرع أعم؟ الأعم في اللغة. الأعم زي كنا قال الفقه هو الفهم، هو الفهم. وأما في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية الشرعية العملية. وهذا يخرج العقيدة عند المتأخرين، ولكن عند المتقدمين يقولون هكذا: معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. لماذا؟ متقدمون كانت طريقتهم في تأليف الفقه أفضل، ولا المتأخرون؟ لماذا أفضل؟
كانوا يدمجون العقيدة
في كتب الفقه، ومنهم الفقه الأكبر الإمام أبي حنيفة عمر بن ثابت رحمه الله تعالى. فلما فصلوا كتب العقيدة عن كتب الفقه وقع فيها التمشعر كثيرا، فكثير جدا من شراح الحديث على مذهب الأشاعرة، كذلك من شراح الحديث، وكذلك من المفسرين. لذلك لما تنتبه لما تقرأ في هذه الكتب الشروحات، شروحات كتب الحديث أو كتب التفسير أو كتب الفقه أيضا، تكون يقف جدا، تكون فاهم جدا مذهب الأشاعرة، تكون فاهم جدا، وإلا قد تقع في قولهم وأنت لا تدري. لابد أن تكون فاهما واعيا تماما، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما قيل: عرفت الشر لا للشر ذاته، ولكن لتوقيه. ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وأدلة الفقه الكتاب والسنة والإجماع. هذه اجلس يا علي. هذه الثلاثة مجمع عليها، وما عدا ذلك متنازع فيه، كالقياس هذا متنازع فيه بين العلماء. إذا الكتاب لما أقول لك ما الدليل، يقول إيش قال ابن تيمية كذا، وقال ابن تيمية دليل، ها؟
لا.
قال ابن تيمية دليل، هذا لأنك لا تفهم شيئا في الأدلة. لكن الدليل تقول قال الله قال رسول الله. ما العلم نصبك بالخلاف سفاهة بين قول الرسول وقولي فقيه. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة، يعني في فهم قول الله وقول الرسول. قال الصحابة هم أولو الإرفان. ويود الإنسان ما يقال لك أين الدليل، قل قال الله كذا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا. فلما فصل العلماء كتب الفقه عن كتب العقيدة وقع شيء من الزلل، خصوصا في مسألة التمشعر. وظن مسألة التمشعر، فمذهب الأشاعرة مذهب منتشر جدا في مشارق الأرض، حيث باكستان والهند والأفغان عندهم تمشعر شديد، وكذلك في جهة بلاد الغرب يوجد التمشعر منتشر بصورة يعني صورة شديدة جدا. طيب تفضل.
قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، افتتح المصنف رحمه الله تعالى شرف الدين أبو النجا موسى الحجاوي، وهو من علماء القرن العاشر، علماء القرن العاشر. وكلما كانت دراستكم في كتب المتقدمين كانت أسلم بإذن الله، لأنهم كانوا قريب عهد بالنبوة والرسالة، ولم يقع في كتبهم الخلط كما وقع في كتب المتأخرين. فهم علماء القرن العاشر، وبدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك ابتداء بالكتاب العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن البداءة بسم الله مشروعة في كل المؤلفات وفي سائر الأعمال الشريفة كالأكل والشرب ولذلك تبدأ بسم الله. والباء هنا أي الملاصقة أو المجاورة أو المستعانة؟ الاستعانة، خلافا لنفاة العلة والأسباب وهم الأشاعرة. وإنما الباء هنا يعني أبدأ كوني مستعينا باسم الله. وأرجو أن تتبرك باسم الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن هذا يعني مقصودا فيما تقول، يعني مثلا حينما تقول السلام عليكم أهل الديار إلى آخره، إلى أن تقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وأنت عندك شك أنك ستلحق بهم، إن شاء الله ديار من باب ماذا؟ التبر، من باب التبر. لكن هل ينفع تقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا صواب ولا خطأ؟
خطأ.
وليجزم المسألة فإن الله لا مكره له. سألنا إذا كان يدعو الله حتى ولو كان ليس أهلا، يرى من نفسه ليس أهلا هذه الدرجة في الجنة، لكن إذا سألتم الله فسألوه في الفردوس، عندك همة عالية في الطلب من الله، فإنه أعلى الجنة ومن ذات الجنة هو وصف الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. فقال بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. فاقتداء بالكتاب العزيز كل سور القرآن مفتتحة بسم الله، عن عدا سورة التوبة براءة. فيشرع الإنسان أن يقول بسم الله. بعض المنظومات كبعض النسخ الحائية مثلا أو اللامية ليس فيها بسملة، أو البيقونية أيضا ليس فيها بسملة. ما معنى هذا يا سعيد؟ سمعت سؤالي؟ ما هو السؤال؟ القراءة؟ لأنك أنت انشغلت بالكورس التالي. ما هي؟
كرهبة.
يبدأ يعني البيخوني بدأ بماذا في البيخونات في منظومته؟ أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. ما قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه العلماء سماها بداية ماذا؟ يعني هل هذه بداية عامة أم بداية يقول سماها بداية أولية؟ لا، ليست بداية أولية. وذلك في بعض النسخ يوجد بسم الله الرحمن الرحيم، وحتى إن لم يوجد في بعض النسخ وكانت معقبة غير مخطوطي نقول هذه ليست بداية أولية، وإنما الحمد أبدأ بالحمد مصليا على، يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا يدلان على صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. وملكة سبأ لما بدأ سليمان في الخطاب لما أرسله إلى ملكة سبأ كان فيه ماذا؟ قالت عنه ماذا ملكة سبأ؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهل هذه البسملة آية من القرآن أم هي للتبرك والاستعانة؟
آية. أجمع العلماء
أجمع على أنها آية؟
جزء آية.
لا تقصد سورة النمل. النمل. لا أنا أقصد في أول كل سورة يوجد البسملة غير مرقومة إلا في سورة
الفاتحة.
هل هي الفاتحة فقط دون باقي السور أم أنها أيضا للتبرك؟ وإذا كانت ليست بآية، معلوم أن الفاتحة كم آية؟
سبعة.
ولقد آتيناك سبعة من المثاني والقرآن العظيم. أين السابعة؟ آخر آية غير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين. أظن عند بعض أهل الأداء بعض الخلاف أظن كثير أظن في هذا فقالون اسمع نأخذ مفلد يعني قالون مفلد يعني ايوه ازاي ناخد قانون في ليبيا؟ خالص في كل مكان ليس خاصا بالليبيا. فاذا ابتدا عالم بالحمدله يكون هذا ابتداء ليس اوليا، ليس ابتداء اوليا. فالاجماع منعقد على انها جزء ايه في سوره النمل، انه من سليمان وانه من هو يخف الخلاف في كل السور طبعا عدا براءه، ويشتد النزاع في سوره الفاتحه لانها رقمت ايه، والاظهر والله تعالى اعلم انها ليست بايه. طب لماذا رقمت ايه؟ يدل على انها ليست من الفاتحه ما في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال، قال الله تعالى في حديث القدسي: قسمت الصلاه، ودي من اسماء الفاتحه الصلاه، قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين، فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. وايضا ما ثبت في الصحيح من حديث انس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعثمان، ابي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتحون صلاتهم بي، كانوا يفتحون صلاتهم بي الحمد لله رب العالمين. فيدل على انها ليست بايه، وانما جاء بها للتبرك، ولكن يشتد النزاع في الفاتحه لانها رقمت ايه، ويخف فيما عدا الفاتحه، فيما عدا الفاتحه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الحمد لله حمدا لا ينفد.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله، الله عالم على الذات الإلهية لا يسمى به غيره، فلا يصح لأحد أبدا أن يسمى باسم الله أو رب العالمين أو الرب. فالرب إذا أضيفت للعالمين لا تطلق إلا على الإله المعبود في السماء. وكذلك إذا عرفت بالألف واللام الرب سبحانه فهو الله المعبود، ولكن هل تضاف لغيره؟ نعم، تقول رب البيت ورب الدار ورب الناقة ورب المال وهكذا. أما إذا أضيفت إلى العالمين لا تضاف إلا لله جل وعلا. وكذلك إذا عرفت بالألف واللام الرب لا يسمى به أحد إلا الله. بعض الناس في هذا الزمن يقول ليس الله ليس من أسماء الله، يعني قد ذكر ابن القيم رحمه تعالى أن جميع الخلق عربيهم وعجميهم كل الناس يعلمون أن الله من أسماء الله، كيف ويتعود إليه الأسماء كلها، كيف تقول الله ليس من أسماء الله؟ أنت اسم محمد، نقول لك محمد، أنت ايش محمد؟ أما أنا إيه؟ أنا محمد. لا، الله عالم على الذات الإلهية لا يتسمى به غيره سبحانه وتعالى. انتبه. طيب نقف عند الحمد، معنى الحمد. وفقنا الله وإياكم أحبه ورضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب في كتاب الفقه بالذات احنا ربما الاول في اول الابواب نستطرد شيئا ما حتى نوصل بعض المسائل، وبعد ذلك ان شاء الله هننطلق في المسائل. يعني كتاب ثلاث مجلدات في الشيخ صالح، مجلدين، يحتاج ربما بعض المسائل تحتاج الى بصر، بعض المسائل المعلومه لديكم خلاص الحمد لله، ولو انها معلومه خلاص. واللي رايكم ناخذ كله ذات عند بصر زي كده، ها تفصيل كله بعدين تفصيل، غير مش هنقطع عايزين تفصيل زي كده، يعني اعتبر شيء يعني متوسط، لا هو تفصيل ولا هو اختصار ان شاء الله.
تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، فهذا هو الدرس الاول من دروس القراءه في اليوم العلمي في كتاب زاد المستقنع لأبي النجا للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين.
قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، كما سمعتم أيها الإخوة أن هذا الشرح على كتاب زاد المستقنع لأبي النجا موسى ابن أحمد، موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي، وواحد المتون الفقهية المختصرة النفيسة. اختصره المصنف من أين اختصره؟ من كتاب المقنع للإمام ابن خدام المقدسي رحمه الله تعالى، الذي يعد عمدة في فقه الحنابلة. اختصر على كم قول؟ على قول واحد، على قول واحد هو الراجح في المذهب، في المذهب كما يراه المؤلف. وحذف المسائل النادرة الوقوع واستبدلها بمسائل كثيرة يحتاج إليها الناس في أمور دينهم ودنياهم. وسبب هذا التأليف، بعض الناس أيضا يهجم على التأليف عشان يكتب فضيلة الشيخ فلان. لا، التأليف هذه مرحلة متقدمة، لا تؤلف بل لما يقول لك شيخك أنت أهل للتأليف. وما كنت هذا الشيخ متسابق تقول سنة أو ست شهور يقول لك ابدأ ألف، لا، كنت فعلا ترى من نفسك أنك أهل للتأليف، أو أن الناس لهم حاجة لمؤلفك هذا. فقال: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. يعني هذا النوع من التأليف في أي ضرب من الضربين سأله الناس أن يؤلف، أم هو رأى حاجة الناس فألف؟ رأى حاجة الناس فألف. بإذن التأليف هذه شهوة، تريد أن تصل بها إلى درجة علمية معينة، لا، إنما هو إما أن الناس يأتون يكون نريد عقيدة كذا وكذا، كما وهذا حصل كثيرا لمن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قد ألف رسالة ما بين العصر إلى المغرب والعشاء في يوم واحد، التي هي الواسطي. جاء أهل الواسط فسألوا عن عقيدة السنة والجماعة، فألف هذا الكتاب في سويعات، وأيضا كتابه التدمرية إلى أهل تدمر، والمراكشية إلى أهل مراكش في المغرب، والحموية إلى أهل حماة في الشام. فكان ذا قلم سيال رحمه الله تعالى، يسأل فيؤلف. وعلى الضرب والدرب صار تلميذه ابن القيم، وقد ألف كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. كم مجلدة؟ 5 مع الفارس. ألفه متى؟ بالسفر، هو مسافر، واعتذر في آخره وقال: لم يكن معي أدوات العلم والكتاب. ماذا لو كان معه؟ ولما ولد لابنه مولود فلم يجد شيئا يهديه إليه، فماذا فعل؟ ألف كتابه تحفة الودود في أحكام المولود مجلدة. دل هذه عند ابن القيم داره، لا حلويات ولا. ألف كتابا وأعطاه هدية، كتاب مجلد لا يستغني عنه عالم ولا طالب علم، فهو عمدة في هذا الباب. تحفة الودود، بعضهم يسميها تحفة المولود الأظهر، تحفة الودود في أحكام المولود. وهذا الشرح لشيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وهذا المختصر، أعني كتاب الحجاوي الذي هو زاد المعاد، مع صغر حجمه حوى ما يحتاجه طالب العلم من المبتدئ عن التطويل. إن بقى أيضا بعض الناس يريد يقرأ الكتب المطولة، يبقى يقول لك أنا عايز أنت معك جزء في الكتب الستة، تقول أنا عايز جزء في الستة كده على طول، وأنت ما درست كتاب واحد. طب عايز الجزء ليه؟ يقول يعني جزء، عايز جزء. طب عايز ليه جزء؟ هتعمل بها ايه؟ يعني تاخد الجزء وتدرس الناس الكتب الاخرى؟ فهذه ينتبه لهذا، اذا جاء مثل هذا ينصح بان هو يبدا يؤصل العلم اولا، ولا يهتم. الاجازات صحيح هي شرف يناله الانسان، لكن لا يكن كل حرص على الاجازات دون التاصيل العلم. الله جل وعلا قال: هو اعلم بمن اتقى، ولكن الله يزكي من يشاء. المهم أن الله يزكيك ويعلم تقواك. وإذا لو معك كل الإجازات وأنت لست أهلا لها، لا فائدة منها، ليس منها فائدة. فهذا الكتاب زاد المستقنع لموسى الحجاوي رحمه الله تعالى، ألفه مؤلفه للمبتدئين وللمتقدمين للمبتدئين، ألفه للمبتدئين. وشرح الشيخ صالح الشيخ محمد بن تيمين في كتابه الذي هو الشرح الممتع على زاد المستقبل، وهل الطبعة الموجودة بحواشي أبا الخيل والمشيخة هي المعتمدة ولا غيرها؟ ليست هي المعتمدة، المعتمدة هي مجلدات، طلع منها مجلدات. والشيخ أمر بحذف كل حواشي المشيخة وأبا الخيل، وأنا سألته في هذا بنفسه في مرض وفاته رحمه الله لما أصيب بالسرطان، كان يمرض في بيت أخيه ثم انتقل إلى المستشفى رحمه الله. وترى العزة للعلماء حتى وهم قبيل الموت. ابن تيمين كان وزنه 40 كيلو، وصل 40 كيلو، 40 كيلو، ولما تجد قوته في نشر العلم. يعني متى ابن تيمين؟ متى؟ في شهر شوال. ودرس هذه السنة فوق باب الملك عبد العزيز، درس في رمضان ولا لا؟ درس في رمضان، وكان خرطوم للإخراج وخرطوم للتنفس وخرطوم للشراب والطعام. وقال له طبيبك الثاني هذا ملة كبير، هذا في كلام هذا في موت. قال نحن سنموت. وهذا رحمه الله أن يمرض في بلاد الغرب حتى لا تسبق لحيته لما أصابه السرطان رحمة الله عليه. فالحاصل أن العلماء هؤلاء قصر. يعني ابن تيمين اللي طلع كده ابن تيمين ولا ليه الشيخ؟ من شيخه الذي هو عظيم جدا؟ العلامة عبد الفتاح بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا المختصر، يعني لأنه كتاب نفيس سأطول الكلام معه، حظى القبول عند العلماء وحظى القبول والإقبال من العلماء عليه وله، وطلاب العلم كذلك المبتدئون له في نفوسهم منزلة عظيمة ومكانة عالية، ولذلك اعتنى بالعلماء تحقيقا واختصارا، وبعضهم نظمه نظما، يعني شرحوه نظما أو نظموه نظما وذكروه نثرا. وما الفرق بين النظم والنثر؟ نظم يرتبط بوزن وقافية بخلاف النثر. فنفع الله به، وهو من كتبه يحبها جدا شيخنا صالح الفوزان، فله سبع كتب ينهيها ويرجع إليها، منها هذا الكتاب، ومنها كتاب أيضا الذي هو هذا اختصاره، ما هو؟ الروض المربع. الروض المربع، نعم الروض المربع هذا مما يحبه الشيخ صالح الفوزان جدا. لكن بعض الناس يقول لك أنا أشرح المغرب لابن قدامة زي أحمد الخطيب. مغرب لابن قدامة كده عم طول المغرب قدامة ده ابن باز بطل نشرح، ولا ابن تيمية ولا الفوزان شرح عنده شرح. هذا كتاب ماذا؟ مختصر المتوسط المطول. كتاب مطول جدا للمجتهدين، يعني يذكر أقوال المذاهب والأدلة عليه، قول السفياني أدلة عليه ويرجعها. يعني دي مرحلة متقدمة ولا متأخرة؟ بعض الناس يقول لك وصلت ليه الحنابلة بالدنيا؟ ليه أنت متعصب الحنابلة؟ مش متعصب الحنابلة زي مصطفى العدوي. لقيته مرة في السعودية صار يطعن في كتب الحنابلة جدا، يقولون يأخذون بالأحاديث الضعيفة وكتبهم غير محققة وكذب، والله كتبهم محققة كما صغرون الآن مخطوطيا وحديثيا، ما تحقيق مخطوطي وحديثي. لأن أنت لو حبيت تدرس الفقه هذا من مطاعم في طريقة التدريس العلماء الكبار زي الفوزي، يقول لك أصل الاجتماع المتعصبين ماذا نحن بله؟ من قال لك ذلك؟ في أول مسائل، مسائل المياه كمسائل وأن الماء المستعمل نجس عند الحنابلة والشافعية، نحن نخالف ذلك الحنابلة والشافعية في أول الشهر، في أول الكتاب، في أول مسائل الكتاب. لكن أنت لو حبيت تدرس المذاهب كلها وأدلة المذاهب وتحرير القول الصحيح منها، هل هذا يمكن؟ أنت عديدة تخرج لحد ما تموت من كتاب الصلاة؟ وهذا الذي يفعله العدو، هذا الذي يفعله أبحاث علمية وأبحاث علمية. لسه الطالب ما أصلش ومتمكنش من العلم وأبحاث علمية ويتجرع على العلماء ويطعن في العلماء ويقول هم علماء ونحن أيضا لنا قول في التحقيق الحديثي وفي المسائل الفقهية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحاصل أن هذا الكتاب شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في دورة ولا في غير دورة؟ ها؟ ليس في دورة. الشيخ فوزان ضد الدورات أبدا، لا يدخل في دورة أبدا، إن يرى أن هذا من العلم يعني السريع السندوتشات اسمه تكوي. لا ما عنده كله، لذلك جلس في شرح النوت بن القيم 6000 بيت كم سنة؟ 7 أعوام. من سيبقى 7 أعوام إلى أن ينتهي الكتاب إلا شخص مقتنع ده السبيل وده الجهاد في سبيل الله؟ مين هو 7 سنين؟ في أحد سبع يقول لك يعني كتاب ده البيع أعطانا 300 دورة 300 كتاب ولا أكثر في حياتي كيف يحضر له؟ أظن قد يكون وصل 500 كتاب في دورات علمية. طبعا هي تحصل أنت درست تبتعت شيء كتاب؟ لا ما أقدرش أشرح. هو ده التأصيل، أنت تدرس ليه؟ عايزين هذا المنهج ينتشر، عقيدة السنة والجماعة طريقة العلماء تنتشر. أنت تدرس إلا تختبر في أي لحظة، ما تقول ليش بس أن واحد سألك ما سألك طب السنة حرام جيب كتاب ليه معلش خلاص مش لك كتاب في جيب أقول لك كتاب كده زي كتاب زي ده 3 مجلدات حطه في جيب طول ما أنت ماشي حد يسألك أجب طلع الكتاب وأجب. لا علمك في قلبك وفي صدرك، متى ما سئلت وأين سئلت تجيب طالما عندك علم وبصيرة وتحرر المسائل. وأهم ما يكون في دراسة الفقه أفضل وأهم من حفظ النصوص ومن استحضار المسائل أن تبنى عندك الملكة الفقهية، تصبح فقيها، تستطيع أن تستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، تكون أنت هكذا استفدت من دراستك الفقه. لابد أن تبنى عندك ذكر. ونحن نمشي في الكتاب إن شاء الله سنسأل الإخوة الحاضرين عن يعني ما أنت يعني ما وجه الدلالة في هذا الله، وقال حكم أنه لا حرم، ما وجه الدلالة في الحرمة؟ لماذا هو مكروه مع أن فيه ناهي؟ لماذا هو مستحب؟ يعني مثلا قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، صيد البر ولا البحر؟
البر.
صيد البر، صيد البحر جائز حتى وأنت محرم، لكن هذه لو إذا حللتم فاصطادوا هذا أمر معلوم أن الأمر يفيد الوجوب، لأن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب الأمر هنا هل يلزم إذا أحليت من الإحرام أنك تشوف لك أي عصفورة تصيبها أو تشوف لك أي يمامة تصيبها؟ الأمر هنا يرجع إلى ماذا؟ إلى حكمه قبل الحظر، والصيد قبل الحظر حكمه إيه؟ مباح. عايز تصيد يا حسن ما تصيدش أنت حر، تمام؟ لكن يرجع إلى قبل الحظر. هو عن هذا أمر وهو من علامات الوجوب، لكن خرج بدليل آخر أنه على الإباحة وليس على الوجوب، وهكذا. فالحاصل أن هذا المختصر زاد المستقنع حتى أن الطلاب في بلاد الحرمين يحفظونه حفظا. مختصر زاد المستقنع. نعم. والفقه لا شك أن دراسته مهمة جدا. قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ابن حزم رحمه الله وجوب أنها لكل محلة بلد إن لم يكن لهم فقيه أن يقيموا منهم واحدا يتعلم العلم بهذه الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأيضا في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وهذا يدل على أنه من لم يفقه في دينه لم يرد به خيرا. هذا الدليل اسمه مفهوم المخالفة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا من لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. والفقه لغة هو الفهم، ومنه قول الله تعالى يفقه قولي، يعني يفهم قولي. وأما اصطلاحا فمعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه شرعا واصطلاحا. وهل الفقه تعريفه في اللغة أعم أن تعريفه في الاصطلاح أو الشرع عام؟ الأعم في اللغة، الأعم زي كنا قال الفقه هو الفهم، هو الفهم. وأما في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية الشرعية العملية. وهذا يخرج العقيدة عند المتأخرين، ولكن عند المتقدمين يقولون هكذا معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. لماذا؟ متقدمون كانت طريقتهم في تأليف الفقه أفضل ولا المتأخرون؟ لماذا أفضل؟
كانوا يدمجون العقيدة،
كانوا يدمجون العقيدة في كتب الفقه، ومنهم الفقه الأكبر الإمام أبي حنيفة عمر بن ثابت رحمه الله تعالى. فلما فصلوا كتب العقيدة عن كتب الفقه وقع فيها التمشع كثيرا، فكثير جدا من شراح الحديث على مذهب الأشاعرة، كذلك من شراح الحديث وكذلك من المفسرين. لذلك لما تنتبه لما تقرأ في هذه الكتب الشروحات، شروحات كتب الحديث أو كتب التفسير أو كتب الفقه أيضا، تكون يخف جدا، تكون فاهم جدا مذهب الأشاعرة، تكون فاهم جدا، وإلا قد تقع في قولهم وأنت لا تدري. لابد أن تكون فاهما واعيا تماما، كما قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، قلت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكما قيل عرفت الشر لا للشر ذاته ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وأدلة الفقه الكتاب والسنة والإجماع، هذه اجلس يا علي، هذه الثلاثة مجمع عليها، وما عدا ذلك متنازع فيه، كالقياس، كالقياس هذا متنازع فيه بين العلماء. بدأ الكتاب لما أقول لك ما الدليل، يقول إيش قال ابن تيمية كذا، وقال ابن تيمية دليل، ها؟
لا.
قال ابن تيمية دليل، هذا لأنك لا تفهم شيئا في الأدلة، لكن الدليل تقول قال الله قال رسول الله. ما العلم نصبك بالخلاف سفاهة بين قول الرسول وقولي فقيه، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة يعني في فهم قول الله وقول الرسول، قال الصحابة هم أولو الإرفان. ولابد الإنسان لما يقال لك أين الدليل قل قال الله كذا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كذا. فلما فصل العلماء كتب الفقه عن كتب العقيدة وقع شيء من الزلل، خصوصا في مسألة التمشعر، خصوصا مسألة التمشعر. فمذهب الأشاعرة مذهب منتشر جدا في مشارق الأرض، حيث باكستان والهند والأفغان عندهم تمشعر شديد، وكذلك في جهة بلاد الغرب يوجد التمشعر منتشر بصورة يعني صورة شديدة جدا. طيب تفضل.
قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، افتتح المصنف رحمه الله تعالى شرف الدين أبو النجا موسى الحجاوي، وهو من علماء القرن العاشر، علماء القرن العاشر. وكلما كانت دراستك في كتب المتقدمين كانت أسلم بإذن الله، لأنهم كانوا قريب عهد بالنبوة والرسالة، ولم يقع في كتبهم الخلط كما وقع في كتب المتأخرين. فهم علماء القرن العاشر. وبدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك ابتداء بالكتاب العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البداءة بسم الله مشروعة في كل المؤلفات وفي سائر الأعمال الشريفة كالأكل والشرب وغير ذلك، تبدأ بسم الله. والباء هنا أي المراصقة أو المجاورة أو المستعانة؟ الاستعانة خلافا لنفاة العلة والأسباب وهم الأشاعرة. وإنما الباء هنا يعني أبدأ كوني مستعينا باسم الله. وأرجو أن تتبرك باسم الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن هذا يعني مقصودا فيما تقول، يعني مثلا حينما تقول السلام عليكم أهل الديار إلى آخره، أن تقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وأنت عندك شك أنك هتلحق بهم، إن شاء الله ديار من باب ماذا؟ التبرك، من باب التبرك. لكن هل ينفع تقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت؟ هذا صواب ولا خطأ؟
خطأ.
وليجزم المسألة فإن الله لا مكره له. إذا كان يدعو الله حتى ولو كان ليس أعلم، يرى من نفسه ليس أعلم هذه الدرجة في الجنة، لكن إذا سألتم الله فسألوه في الفردوس، عندك همة عالية في الطلب من الله، فإنه أعلى الجنة ومن ذات الجنة هو وصف الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. فقال بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. فاقتداء بالكتاب العزيز كل سورة القرآن مفتحة به بسم الله الرحمن الرحيم، على سورة التوبة براءة. ويشرع الإنسان أن يقول بسم الله. بعض المنظومات كبعض النسخ الحائية مثلا أو اللامية ليس فيها بسملة، أو البيقونية أيضا ليس فيها بسملة. ما معنى هذا يا سعيد؟ سمعت سؤالي؟ ما هو السؤال؟ القراءة؟ لأنك أنت انشغلت بالكورس التعلم. ما هي؟
كرهبة.
يبدأ يعني البيخوني بدأ بماذا في البيخوني في منظومة أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله. ما قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه العلماء سمى بداية ماذا؟ ها؟ يعني هل هذه بداية عامة أم بداية يقول سمى بداية أولية؟ لا، ليست بداية أولية. وذلك في بعض النسخ يوجد بسم الله الرحمن الرحيم، وحتى إن لم يوجد في بعض النسخ وكانت معقبة عليه مخطوطي، نقول هذه ليست بداية أولية، وإنما الحمد أبدأ بالحمد مصليا على، يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا يدلان على صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. وملكة سبأ لما بدأ سليمان في الخطاب لما أرسله إلى ملكة سبأ كان فيه ماذا؟ قالت عنه ماذا ملكة سبأ؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهل هذه البسملة آية من القرآن أم هي للتبرك والاستعانة؟
آية. أجمع العلماء
أجمع على أنها آية؟
جزء آية.
لا تقصد سورة النمل. لا أنا أقصد في أول كل سورة يوجد البسملة غير مرقومة إلا في سورة
الفاتحة.
هل هي الفاتحة فقط دون باقي السور أم أنها أيضا للتبرك؟ وإذا كانت ليست بآية، معلوم أن الفاتحة كم آية؟
سبعة.
ولقد آتيناك سبعة من المثاني والقرآن العظيم. أين السابعة؟ آخر آية غير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين. أظن عند بعض أهل الأداء بعض الخلاف أظن كثير أظن في هذا فقالون ايش ما نأخذ من فليديا قالون فليديا أوكي أيوة إزاي نأخذ قالون فليديا خلص كل مكان ليس خاصا بالليبيا. فإذا ابتدأ عالم بالحمد لله يكون هذا ابتداء ليس أوليا، ليس ابتداء أوليا. والإجماع منعقد على أنها جزء آية في سورة النمل إنه من سليمان وإنه من هو يخف الخلاف في كل السور طبعا عدا براءة، ويشتد النزاع في سورة الفاتحة لأنها رقمت آية. والأظهر والله تعالى أعلم أنها ليست بآية. طب لماذا رقمت آية؟ يدل على أن ليست من الفاتحة ما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى في حديث القدسي قسمت الصلاة، ودي من أسماء الفاتحة الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا ما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان، أبي بكر وعمر وعثمان، فكان يفتحون صلاتهم بي، كان يفتحون صلاتهم بي الحمد لله رب العالمين. فيدل على أنها ليست بآية وإنما جاء بها للتبرك، ولكن يشتد النزاع في الفاتحة لأنها ركنت آية ويخف فيما عدا الفاتحة، فيما عدا الفاتحة. نعم.
قال المصنف رحمه الله الحمد لله حمدا لا ينفد.
قال رحمه الله تعالى الحمد لله، الله عالم على الذات الإلهية لا يسمى به غيره، فلا يصح لأحد أبدا أن يتسمى باسم الله أو رب العالمين أو الرب، فالرب إذا أضيفت العالمين لا تطلق إلا على الإله المعبود في السماء، وكذلك إذا عرفت بالألف واللام الرب سبحانه فهو الله المعبود، ولكن هل تضاف لغيره؟ نعم، تقول رب البيت ورب الدار ورب الناقة ورب المال وهكذا. أما إذا أضيفت إلى العالمين لا تضاف إلا لله جل وعلا، وكذلك إذا عرفت بالألف واللام الرب لا يسمى به أحد إلا الله. بعض الناس في هذا الزمن يقول ليس الله ليس من أسماء الله، يعني قد ذكر ابن القيم رحمه تعالى أن جميع الخلق عربيهم وعجميهم كل الناس يعلمون أن الله من أسماء الله، كيف ويتعود إليه الأسماء كلها، كيف تقول الله ليس من أسماء الله؟ أنت اسم محمد، نقول لك محمد أنت اسم محمد، أما أنا إيه؟ أنا محمد. لا، الله عالم على الذات الإلهية لا تسمى به غيره سبحانه وتعالى. انتهى الوقت. طيب نقف عند الحمد، معنى الحمد. وفقنا الله وإياكم أحبه ورضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب في كتاب الفقه بالذات احنا ربما الاول في اول الابواب نستطرد شيئا ما حتى نوصل بعض المسائل، وبعد ذلك ان شاء الله هننطلق في المسائل. يعني كتاب ثلاث مجلدات في الشيخ صالح مجلدين، يحتاج ربما بعض المسائل تحتاج الى بسط، بعض المسائل المعلومه لديكم خلاص الحمد لله، ولو انها معلومه خلاص، ولا ايه رايكم ناخذ كله ذات عند بسط زي كده؟ ها تفصيل كله بعدين تفصيل، يقول مش هنقبض عايزين تفصيل زي كده، يعني أعطوه شيء يعني متوسط، لا تفصيل ولا اختصار إن شاء الله.